الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد
صلى
صلى
الله
الله
عليه
عليه
وسلم.
وآله وسلم وبعد. الزكاة تطلق في لغة العرب على الزيادة والنماء، ومنه يقال زكى الزرع إذا نما وزاد، وتطلق كذلك على ما كان معنويا، فهي تطلق على الزيادة الحسية وتطلق على الزيادة المعنوية كذلك كالبركة وغيرها، فتطلق على التطهير أيضا. ومنه قول الله سبحانه: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. أما الأول وهو أنها بمعنى الزيادة والنماء، فلأن ذلك ورد فيه أحاديث بخلاف المعنى الذي ورد في اللغة، فقد ورد في ذلك أحاديث، منها حديث أبي كبشة الذي رواه الإمام مسلم وأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة أقسم عليهم، ثم قال: ما نقص مال من صدقة. وكذلك روى الإمام البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. فالشاهد من هذا الحديث أن دعاء الملكين إنما ورد لبيان أن الخلف ثابت وسيأتي، لا لبيان أن الملائكة تدعو وفقط، وإنما ورد الحديث لبيان أن المنفق سيخلفه الله سبحانه وتعالى. وكل من تكلم من أهل العلم في هذا الحديث إنما أنزل دعاء الملائكة منزلة الشيء المحقق أو الكائن لا محالة. فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما يخبر لهذا المعنى أصلا، وهو قوله: اللهم أعط منفقا خلفا، واللهم أعط ممسكا تلفا. وأنت إذا نظرت في واقع الأمر ما وجدت رجلا منفقا أبدا ثم هو تجده في ملمة أو في ضيق أو ضنك. والحاصل أنك بنظر العيان، وهذا معلوم من الواقع، أن المعتاد الصدقة تجد الله سبحانه قد أوسع له من الرزق أمر شيئا كثيرا أو أمرا واسعا. الله سبحانه يجزي بالحسنة عشر أمثالها. وكذا فقوله صلى الله عليه وسلم أيضا: ما نقص مال من صدقة، يدل بصريح العبارة فيه على أن المال الذي تخرجه من مالك، سواء كان ذلك في الصدقة المفروضة وهي الزكاة، أو كان في صدقة التطوع، أنه لا ينقص مالك شيئا، ثم تخرج بالأجر من عند الله سبحانه وتعالى، وهذه لا شك زيادة تحصل لك في الدار الآخرة. وقوله: اللهم أعط ممسكا تلف، لا شك أن معناه أنه تمحق البركة من مالك عياذا بالله. اللهم أعط ممسكا تلف، وما وجدت رجلا شحيحا إلا وعيشته عيشة الفقراء، هذه هي عيشة البخلاء. ومعلوم أن النفوس مجبولة على الظن والشح، كما قال الله سبحانه: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. لم يقل الله سبحانه وتعالى: إذا لأمسكتم خشية نفاد المال وكان الإنسان قتورا. فأنت تجد الناس قد ملئت جيوبهم أو ملئت بيوتهم كذلك أموالا طائلة، ثم هم لا يخشون نفاد المال، لأن بنظر العين لا ينفذ هذا المال من هذه النفقة القليلة، وإنما الشح هو طبع النفوس، أي النفس مجبولة على الظن والشح بشيء من الحياة الدنيا. فالزكاة إنما شرعها الله سبحانه لتطهير النفس من البخل والشح، ولإخراجها من كنف الشيطان حيث يلم بها إلماما. فقال الله سبحانه: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. كيف يعدك الشيطان فقرا؟ الشيطان يعدكم الفقر، ومعلوم أن الشيطان لا يتكلم إلى أوليائه فيقول لهم: سوف أجعلكم فقراء قطعا، ولهذا لم يفهم أحد من أهل العلم هذا المعنى، وإنما المعنى أنه يعدكم زيادة المال بأمركم إياكم بالشح، فإذا وعدكم بذلك فأطعتموه كنتم قد اجتلبتم على أنفسكم الشح فعلا واجتلبتم الفقر تبعا لذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الملك يقول اللهم أعط ممسكا تلفا، فإذا أمرك الشيطان بالشح فأطعته أصابك التلف قطعا، فشرعت الزكاة تطهيرا للنفس من الشح والبخل، وبالتبع أو بالتالي فإن النفس تخرج من كنف الفقر كذلك. فالزكاة ترد بمعنى النمو، بمعنى النمو والزيادة، وترد كذلك بمعنى التطهير، فهي سبب لنماء المال، أو أنها شرعت في مال نام، أو كذلك أنها سبب لتطهير النفس من رذيلة البخل والشح.
وهذا هي العلاقة بين الزيادة أو معنى الزكاة وبين التطهير، أن العبد كلما أخرج ماله زاد ماله،
نعم،
ووسعت عليه حياته وزاد أجره في الآخرة،
نعم،
والتطهير طهرت نفسه من الشح والبخل والإمساك.
نعم، بل إن طائفة من العلماء جعلوا الزكاة من الإيمان بالغيب، فإن الرجل لا يخرج من ماله شيئا إلا وهو يتوق بنفسه إلى الدار الآخرة،
نعم،
وحاطا للدار للحياة الدنيا التي هي دار الفناء تحت قدمه، فلا يخرج عن شح نفسه مالا من جعبته، وهو يمكنه بنظر العين أن يتمتع به إلا لأنه يختزن متعة في الدار الآخرة،
نعم.
فهذا من الإيمان بالغيب الذي قال الله سبحانه فيه الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فجعلوا هذه الآية، أي تتمة هذه الآية وهي قوله ومما رزقناهم ينفقون، الذين قالوا هذا أي قالوا إن الزكاة معنا في الإيمان بالغيب، جعلوا هذه التتمة وهي قوله سبحانه ومما رزقناهم ينفقون بيان أو تفسير لصدرها
أنهم يؤمنون بالغيب،
نعم،
ودليل على ذلك أنهم مما رزقناهم ينفقون. فضيلة الشيخ، عن منزلة الزكاة ومعناها الشرعي وحدها، نريد أن نبين ذلك للناس.
الزكاة كما قال ابن حجر رحمه الله هي الركن الثالث من أركان الإسلام، وأما حكمها فواجب باتفاق العلماء، فقد نقل هذا الوجوب طائفة كابن حجر رحمه الله وكابن قدامة وكشيخ الإسلام وغيرهم كثير، والعلم بفرضيتها لا شك فيه ولا لبس بحال، فهي مجمع على فرضيتها أنها فرض فرضه الله سبحانه وتعالى، وأنها الركن الثالث من أركان الإسلام، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن عمر المتفق عليه أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. فهكذا يتأكد فرض الزكاة بالأمر بقتال مانع الزكاة، بل إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قاتل مانع الزكاة وطوائف أخرى ممن كانوا على ملة الإسلام ثم ارتدوا أو نبذوا الملة بالكلية. وقد فصل الخطابي رحمه الله في مقدمة شرح صحيح مسلم وأصناف هؤلاء المرتدين آنذاك، حتى أن عمر بن الخطاب آنذاك قد احتج على أبي بكر أو حاجه في ذلك، وذلك فيما رواه الإمام النسائي عن ابن عمر رضي الله عنه وغيره أن عمر قال لأبي بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه وحسابه على الله عز وجل. وهذا الحديث مروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا. فالشاهد أن عمر احتج على أبي بكر رضي الله عنه بقول لا إله إلا الله، فقال وكذلك بالصلاة، فإنه قال ويقيم الصلاة، هذا في رواية النسائي. فقال أبو بكر رضي الله عنه والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا أو عناقا أو عقالا كانوا يؤدونها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. فاحتج عمر بعدم ذكر الزكاة في الحديث، واحتج أبو بكر بالقياس بدعوى أن كل منهما حق مستوجب لله سبحانه وتعالى، فقال والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. ثم نزل عمر على مقالة أبي بكر وفعله حيث قال فوالله ما هو إلا أن شرح الله صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. ثم اتفق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك على وجوب قتال تارك الزكاة، وقد نقل هذا الإجماع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من العلماء كثير. فشريعة كهذه فرضها الله سبحانه وتعالى بأوامر كثيرة، وأوجب قتال من لم يفعلها، بل إنه جعلها مما بني عليها الإسلام، لهي حق بالوجوب، بل إن الشارع شدد في تركها تماما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم عن وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليه في نار جهنم فيكوى بها جنباه وجبينه، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، أو في رواية مسلم: ثم يكوى بها جنباه وجبينه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار.
إذن هذا الحديث هو يبين وعيد منع الزكاة.
نعم
نعم، نريد أن نعيش حول هذا الحديث، ولكن بعد فاصل قصير. نستأذن فضلتك فاصل قصير ثم نعود إليكم حول مانع الزكاة، عافانا الله وإياكم.
نعم أجر العاملين، نعم دار المتقين، سلعة الله جنان مهرها تقوى ودين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا إليكم والعود أحمد مع فضيلة الشيخ العلامة خالد عبد الصادق، وحول الوعيد لمن منع الزكاة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد،
صلى الله عليه وسلم.
نستأنف، فقد روى الإمام مسلم وأحمد وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليه في نار جهنم فيكوى بها جنباه وجبينه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وما من صاحب إبل لا يؤدي زكاتها إلا بطح له بقاع قرقر كأوفر ما كانت تستن عليه، كلما مر عليه أخراها ردت عليه أولاها في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وما من صاحب غنم لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها بقاع قرقر كأوفر ما كانت تستن عليه، ليس فيها عقصاء ولا جلحاء فتنطحه بقرونها وتطأه بأظلافها، أو العكس، فتطأه بأظلافها وتنطحه بقرونها، ليس فيها عقصاء ولا جلحاء في يوم كان مقداره 50,000 سنة مما تعدون، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قالوا: فالخيل يا رسول الله؟ قال: الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، الأجر والمغنم، إلى آخر هذا الحديث. الشاهد من هذا أنه صلى الله عليه وسلم بين توعد رب العالمين سبحانه وتعالى لتارك الزكاة أنه يكوى بكنزه الذي كنزه يوم القيامة، فإنه يجعل له صفائح ثم تكوى بها جنباه وجبينه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. ولك أن تتصور أن رجلا منع الزكاة شيئا من عمره، فربما لا يملك مالا إلا في آخر عمره، يدرك من عمره 5 سنين مثلا أو 10 سنين، أو يدرك من عمره 20 سنة أو أكثر أو أقل، فإن العمر قليل. إذا أدرك هذا المال فشح به على من ولمن؟ هو يعمل لماذا؟ المال مال الله، وقد قال الله سبحانه: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وقال الله سبحانه وتعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. الشاهد أن الله سبحانه ملك الملك، وما أنت إلا مستخلف فيما حزت من المال، لا أنك مالكا على الحقيقة، لا أنك مالك على الحقيقة. والله تعالى ينادي العباد يوم القيامة فيقول: أين ملوك الأرض؟ كما ثبت ذلك في صحيح البخاري أن الله سبحانه ينادي العباد يوم القيامة فيقول: أين ملوك الأرض؟ أنا الملك سبحانه وتعالى. إذا كان الأمر كذلك فاعلم أن المال ليس مالك ولا مال أبيك، وإنما استخلفك الله سبحانه فيه، ثم شرع لك شريعة ودانك بدين. وهذا ما ميزك عن سائر المخلوقات، عن الجمادات والبهائم وغيرها. ثم أرسل لك رسولا صلى الله عليه وآله وسلم، ثم جاء لك بجبريل أيضا لتتمة البيان، وقال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. المعنى أنه أوفى لك البيان، فقال: خذ من هذا المال 10 مثلا ولفلان منه 1، وهكذا. هذا هو معنى الزكاة، لما افترضت أنه دخل جعبتك أصلا. والحاصل أنك لو طمعت في متعة زائلة وأنت تعلم حقا أنك ميت لا محالة، لو تصورت أنت أن رجلا بهذه المثابة ثم يكون مآله أن يكوى 50,000 سنة، لو أنه عمر 50 سنة مثلا أو متع 50 سنة، فليكن ذلك بقدره 1,000 مرة يكوى أو يبطح للإبل أو للغنم، ليس فيها عقصاء. والعقصاء هي ملتوية القرن، والعقوص هو انثناء القرن، ومنه عقاص المرأة إذا ثنت شعرها من خلفها. وفيه حديث المقتدي عند مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسلهم إلى روضة خاخ، وهذا في قصة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه، وفيه قال: فأخرجته من عقاصها. فالعقاص هو الشعر المنثني من خلف رأس المرأة، والعقوص هو الانحناء والانثناء. فقوله ليس فيها عقصاء أي متصلبة القرن، ليكون ذلك أدعى إلى الإيلام والعذاب. صحيح. لهذا الذي منع الزكاة ليس من ماله ولا من مال أبيه. وكذلك ليس فيها جلحاء، لأجل أنها أن إذا نطحته واحدة منها أصابته إصابة شديدة، وهكذا ليس فيها عقصاء ولا جلحاء. ولك أن تتصور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن عباس أنه لما رضي الله عنه قال: لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، إلى آخر الحديث. وفيه: فإنهم أطاعوك لذلك، وكان ذلك في شريعة الصلاة، فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. ثم قال عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الشاهد، ثم قال: واتق كرائم، وإياك وكرائم أموالهم. وكريم المال نفيسه وخالصه، وكريمة النفس هي نفائس النفس، والكريم من الشيء هو نفيسه. فقال: وإياك وكرائم أموالهم، أي إياك أن تأخذ من كرائم المال. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أرسل السعاة إلى أصحاب المال يأمرهم أن يأخذوا من الوسط، أي من أواسط المال، كما ثبت ذلك في المسند وغيره. فحذره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ من كرائم الأموال، ثم أتبع ذلك بقوله: واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. يظهر بهذا أن الساعي الذي يرسله الإمام لو انتقى من المال نفيسه وأخذ منه، مع أن صاحب المال يجب عليه الزكاة قطعا، والفقراء لهم حصة ثابتة في ماله، لكن من وسط المال لا من نفيسه. فقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي يأخذ فرقا بين وسط المال وبين نفيسه، بأن أخذ النفيس سماه ظالما، ثم أتبع ذلك بأن ذلك يستوجب الدعاء عليه. وإياك وكرائم أموالهم، فإنه واتق دعوة المظلوم، فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. فالشاهد من هذا أنه إذا سمى الشارع من يأخذ صنفا أعلى من الصنف الواجب من المال ظالما، فكيف بمن منع المال أصلا؟ فهذا أولى وأحرى. ولهذا فإنه صلى الله عليه وسلم بيّن أن العذاب يشتد في هذا، قال: ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته، إلى آخر الحديث. فقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيها أقصاء ولا جلحاء يظهر به نوع من العذاب، وقوله عن المدة 50,000 سنة يظهر به نوع من العذاب، وقوله كذلك ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار يظهر به نوع من العذاب، لأنه قد لا يأمن بعد هذا. وهذا الحديث مما استدل به الجمهور الذين ذهبوا إلى عدم تكفير تارك الزكاة خلافا لأحمد رحمه الله في رواية، وبعض أصحاب أحمد رحمه الله الذين ذهبوا إلى تكفير تارك الزكاة، لأن فيه قوله ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، وكذلك قوله إلا بطح لها بقاع قرقر، والقاع هو المستوي الواسع من الأرض، بمعنى أنه يؤخذ في فضاء واسع ويجعل ماله على هيئة الغنم أو الإبل أو الصفائح التي يكوى بها، فيعذب بهذا المال الذي ظن به في الحياة الدنيا، وكأن المال ينطق يوم القيامة. وهذا قد ثبت أيضا أصلا في صحيح في رواية الطبراني وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا مثل له ثعبانا أقرع يقول أنا كنزك، يقول أنا كنزك، وهكذا. وقد اختلف أهل العلم في تعريف الكنز كما هو معلوم، قال القاضي عياض رحمه الله اختلف أهل العلم في معنى الكنز المذكور في الآية، وهذه الآية هي قوله سبحانه والذين يكنزون الذهب والفضة ثم لا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وكذلك اختلفوا في معنى الكنز في هذا الحديث الذي قال فيه ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته، ثم ساق في ذلك 5 أقوال رحمه الله. الأول منها هو أنه كل مال مجموع بعضه على بعض سواء كان في بطن الأرض أو في ظاهرها، قال صاحب العين وغيره وكان مخزونا. القول الثاني وقد ذهب إليه طائفة من أهل العلم وقد نقله القاضي عياض رحمه الله هو ما كان معنى الكنز في اللغة، وهو المذكور سابقا أنه كل مال مجموع بعضه إلى بعض سواء كان في بطن الأرض أو في ظاهرها أو على مقالة صاحب العين وكان مخزونا، هذا هو القول الثاني. والثالث
فما الإضافة في القول الثاني على القول الأول؟
نعم،
يعني ما الفرق بين القول الثاني والقول الأول؟ هو قال في القول الثاني بنفس القول الأول
القول
في تعبيره عن الكنز.
نعم، هذا معنى الكنز عند أهل اللغة كما قال.
نعم.
ثم إذا انتقلت إلى الخلاف فقد نقل القاضي عياض رحمه الله 5 أقوال في معنى الكنز.
نعم.
الأول هو ما ذهب إليه أهل اللغة.
نعم.
الذين قالوا هو كل مال مجموع بعضه إلى بعض سواء كان في ظاهر الأرض أو في باطنها.
نعم.
وقال صاحب العين وكان مخزون. الثاني منها أن الآية المراد بها أهل الكتاب المذكورون سابقا.
نعم.
الثالث منها أن الكنز المذكور في الآية منسوخ بوجوب الزكاة. الرابع منها هو أن الكنز هو ما بلغ 4,000 درهم وإن أديت زكاته أو وإن أديت زكاته. الخامس منها هو كل مال لم تؤد زكاته، وهذا الذي عليه الجمهور وهو الصحيح الذي تؤيده النصوص، منها حديث أبي هريرة هذا ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليه آخر الحديث، وكذلك في رواية الطبراني ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا مثل له شجاعا أقرع، وكذلك ثبت في رواية الطبراني أيضا أنه عليه الصلاة والسلام قال ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلى آخر الحديث.
عفانا الله، نسأل الله العفو والعافية.
إخواننا
في الله، نستأذن فضيلة الشيخ في فاصل قصير ثم نعود إليكم حول الكلام عن منزلة الزكاة وهذه المرتبة العظيمة من مراتب الدين. فاصل قصير ثم نعود إليكم، فابقوا معنا.
نعم أجر العاملين، نعم دار المتقين، سلعة الله.
عدنا إليكم والعود أحمد. إخواننا في الله، مع فضيلة الشيخ العلامة خالد عبد الصادق حفظه الله تعالى. فضيلة الشيخ، علمنا مما سبق أن الزكاة صدقة تؤخذ من الأغنياء وترد إلى الفقراء كما هو معلوم من الدين بالضرورة. ولكن ماذا لو وقعت الصدقة أو الزكاة في يد غير مستحقها؟ ماذا علينا أن نفعل وما الحكم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
صلى الله
إذا وقعت الزكاة أو الصدقة الواجبة في يد غير مستحقها فقد اختلف أهل العلم في ذلك، فذهب الجمهور إلى أنها تقع مجزئة، قالوا لأن الله سبحانه إنما تعبد العبادة أن يخرجوا من شح أنفسهم حصة معلومة من مال قد بلغ نصابا إذا حال عليه الحول وقد أخرجها. وقال الله سبحانه وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، فأي دليل يلزمه بحصة أخرى؟ فهو لم يتعمد إخراج المال إلى غير المستحق، أي إلى غير الفقير والمسكين وغيره من الأصناف التي تجب لها الزكاة، هكذا قالوا. وقال بعض أصحاب الشافعي رحمهم الله إنها لا تقع مجزئة، واستدلوا بمثل قوله سبحانه قال لا ينال عهد الظالمين، هذا في الأمراء الجور، أنهم قالوا أيضا هذا الكلام قاله الجمهور في مثل من تصدق بصدقة فوقعت في يد غير مستحقها، أو أن أعطاها مثلا لسلطان من أهل الجور، فإنها هل تقع مجزئة أم لا؟ والمسألتان واحدة في الأمرين. فقال هؤلاء وهم الجمهور بوقوع الإجزاء فيهما معا، وقال أصحاب الشافعي بعدم الإجزاء، قالوا في سلطان الجور إن قوله تعالى لا ينال عهد الظالمين يدل على أنهم لا يتسلطون ولا يصح أن يتسلطوا بحال، وذهب الجمهور إلى الإجزاء. أما في الأول أي فيما إذا أوقعها العبد في يد غير مستحقها من دون قصد منه فإن الذمة بريئة عنها لأنه لم يتعمد ذلك، وقد أيدوا هذا الذي ذهبوا إليه أو استدلوا على ما ذهبوا إليه بما رواه الإمام البخاري رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
صلى الله
قال
عليه
رجل لأتصدقن بصدقة فخرج فوضعها في يد زانية، فأصبح الناس يتحدثون تصدق على زانية، فقال الرجل الحمد لله على زانية لأتصدقن الليلة بصدقة، فخرج فوضعها في يد سارق، فأصبحوا يتحدثون تصدق على سارق، فقال الحمد لله على سارق، فأصبحوا لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد غني، فأصبحوا يتحدثون تصدق على غني، فقال الحمد لله على زانية وعلى سارق وعلى غني، فأتي فقال، وفي رواية للطبراني فأتي في منامه فقيل له أما صدقتك فقد قبلت، ولعل الغني أن يعتبر فينفق مما أتاه الله، أما الزانية فلعلها أن تستعف به من زناها، وأما السارق فلعله أن يستعف عن سرقته، وأما الغني فلعله أن يعتبر فينفق مما آتاه الله. قالوا هذا الحديث دليل على وقوع الإجزاء عن هذه الصدقة، والأولون قالوا إنها في الصدقة المندوبة لا الواجبة، ولهذا نازعوا في الواجبة، وهؤلاء قالوا إنه لا دليل في الحديث على التفريق بين الواجبة وغيرها، لأن الحديث سياق بيان الإجزاء والجنس في الصدقات واحد وهكذا. قالوا ولأنها سيقت لبيان أن صدقته قد قبلت، وقوله صلى الله عليه وسلم كما قال الجمهور أما الغني فلعله أن يعتبر فينفق مما آتاه الله يدل على تعدية الحكم إلى غيره، وكذلك في الزانية وكذلك في السارق ساق هذا الحكم النبي صلى الله عليه وسلم لبيان أن الصدقة وإن وقعت في غير مستحقها فإنه لعل هذه أن تستعف، ولعل هذا أن يستعف، ولعل هذا أن يعتبر، فليس هذا مخصوصا بما بهذا الرجل الذي رآه وإن ادعى ذلك بعض أصحاب الشافعي رحمه الله.
إذن فإخراج الصدقة إن كانت صدقة تطوع غير الفريضة ووقعت في يد غير مستحقيها فهذا يجزئ بلا خلاف. ولكن نشأ الخلاف في الصدقة الواجبة على نحو ما ذكرت فضيلة الشيخ. طيب هل علينا نحن أن نتفقد الناس ونبحث وراءهم، ولا كل من سأل نعطيه من غير بحث وتحرن؟
ينبغي كما قال الإمام أحمد رحمه الله أن يتحرى العبد في صدقته، لأن الله سبحانه أمر بالتعاون على البر والتقوى ونهى عن التعاون على الإثم والعدوان. أما إذا جاءك المجهول فإنه ينبغي عليك أن تعطيه.
إذن ليس معنى الحديث أنني قد أخرج الصدقة لزانية وأنا أعلم أنها زانية بنية الأجر الذي هو في الحديث لعلها أن تستعف به عن زنا.
نعم،
ولكن ابتداء لو علمت أنها زانية لا أخرج لها حتى لا تستعين به على زنا.
نعم، وقد وقع في رواية الطبراني لهذا الحديث فساءه ذلك، أنه قال عليه السلام فساءه ذلك فأتي في منامه فقيل أما صدقتك فقد قبلت، فدل على أن الرجل لم يكن يقصد ذلك. فالإمام أحمد رحمه الله ذهب أو في أظهر قوليه ذهب مع هؤلاء الذين ذهبوا إلى عدم إعطاء الصدقة الواجبة إلى سلاطين الجور خلافا للجمهور، والجمهور قالوا إنها تجزئ كما تجزئ في حق هذا الرجل، لأن تعدية الحكم إلى الزانية والسارق بعلة عدم الاستعفاف يدل على أن الحالة ليست مخصوصة بهذا الرجل. وكذلك سياق النبي صلى الله عليه وسلم لنا هذا الحديث يدل على أنه إنما سيق لبيان الإجزاء وإلا لما كان معنا. والإمام البخاري رحمه الله وطائفة من أصحاب أحمد رحمه الله ذهبوا إلى أن هذا الحديث لا يدل على الإجزاء ولا عدمه، ولهذا فقد ترجم الإمام البخاري هذا الحديث تحت باب هل إذا تصدق بصدقة إلى غير مستحقها ولم يعلم ولم يجزم بالحكم وطائفة قالوا مثل ما قال، أي أن هذا الحديث لم يؤخذ من أو لا يؤخذ منه الإجزاء ولا عدمه، وإنما هي حكاية محضة. أما الجمهور فقالوا إنه عليه الصلاة والسلام لا يسوق حكايات محضة إلا
بغير حكمة
لعلة الحكمة والتشريع والاعتبار وغيرها. أما في سلاطين الجور فقد احتج الجمهور بأدلة منها ما رواه الإمام البخاري وأحمد عن أنس رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إذا أديت الزكاة إلى رسولك فقد برئت منها إلى الله ورسوله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا أديتها إلى رسولي فقد برئت منها إلى الله ورسوله، ثم قال لك أجرها وإثمها على من بدلها. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون أثرة بعدي وأمور تنكرونها. قالوا يا رسول الله فما تأمرنا؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. هذا الحديث رواه الإمام أحمد وغيره من أهل العلم. وكذلك قال وائل بن حجر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سمعت رجلا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، أو عن وائل بن حجر أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إن كانت علينا أمراء يمنعوننا حقنا ويسألون حقهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يعطيهم حقهم ويسألون الله الذي لهم، فقال أعطهم حقهم واسأل الله الذي لك أو اسألوا الله الذي لكم. هذا الحديث رواه الإمام البخاري وغيره. لهذه الأحاديث وغيرها احتج الجمهور بإجزاء الصدقة الواجبة إذا أعطيت إلى أمراء الجور، لأنه قال أعطوهم حقهم وسألوا الله الذي لكم في حديث وائل، وكذلك في غيره من الأحاديث. وكذلك كان مذهب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو طائفة كبيرة منهم كابن عمر وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأبي هريرة وأبي بكر رضي الله عنه وعائشة وغيرهم من الصحابة أنها تقع مجزئة. فعن قزعة وهو رجل من التابعين أنه ذهب إلى ابن عمر رضي الله عنه فقال له أرأيت الأمراء ماذا يصنعون؟ أعطيهم صدقة مالي؟ قال نعم أعطيها أديها إليهم. فقال إذن يتخذون بها ثيابا وطيبا؟ فقال أديها إليهم. فذهب إلى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فقال له مثل ذلك. وكذلك روى أحمد وأبو داود أن رجلا أتى ابن عمر فقال له أعطي زكاة مالي أو أعطي زكاة مالي إلى هؤلاء السلاطين، قال نعم أعطيها إليهم، ثم ذهب إلى سعد بن وقاص فقال له مثل ما قال ابن عمر، ثم ذهب إلى أبي بكر فقال له ثم ذهب إلى أبي هريرة فقال له مثل ما قال سعد، ثم ذهب إلى جابر فقال له مثل ما قال هؤلاء. لهذه الآثار مع هذه الأحاديث قال الجمهور بإجزاء الصدقة وإن كانت واجبة وإن ذهبت إلى أمراء الجور وإن استعملوها في غير طاعة الله، أي وإن أذهبوها ولم يعطوها الفقراء. الإمام أحمد رحمه الله في أظهر الأقوال عنه، وكذلك هو مذهب أكثر الحنابلة ووجه عند الشافعية أيضا، بل هو ظاهر قول الشافعي رحمه الله أنها لا تقع مجزئة في حق أمراء الجور، وقولهم في حق أمراء الجور أظهر من قولهم في حق من أخطأ السبيل فوقعت صدقته في يد غير مستحقها. قالوا لأنه يعلم الجور، والله سبحانه إنما أنزل الشرائع ليقام في الأرض الحق والعدل، وليس من الحق ولا العدل، وليس من التؤدة في تسير الأمور، وليس من الصراط المستقيم أن أعطي أميرا من أمراء الجور وأنا أعلم أنه سوف يتخذ بها ثيابا أو طيبا أو يفعل بها منكرا، ليس من الحق ولا العدل وليس من مرام الشريعة أن أعطيهم، بل قال الله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد سمى حجاب بعض المال عن المالك ظلما فقال واتق دعوة المظلوم بأن أخذ كريم المال أو نفيسه، فأولى وأحرى أن يكون المال المانع ظالما، وإعطاؤك المال لهؤلاء الأمراء الجائرين إنما هو منع منك لهؤلاء الفقراء. ولهذا قالوا إنه إذا أمكن للعبد أن يوصلها إليهم تعين عليه أن يوصلها إليهم.
نعم.
الله سبحانه وتعالى الموفق.
نعم، وهذا هو ما نخلص إليه، أنه ينبغي أن يتحرى العبد ويبحث عن الفقراء والمساكين ليخرج إليهم الزكاة، ولكن نعم. إذا أخرجها في يد غير مستحقيها أو وقعت في يد أمراء الجور أجزاءه ذلك وليس عليه إعادة، وقد برئت الزمة وسقط الفرض من الزمة. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وجزاكم الله خيرا، وكما تعودنا نختم بالدعاء.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا سبيل الرشيد الرشاد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتقبل منا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا تب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم لا تحرمنا فضلك وأنت أرحم الراحمين. أستغفرك وأتوب إليك.
جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ، جزاكم الله خيرا مشاهدينا الكرام على حسن استماعكم، ونسأل الله أن ينفعنا وينفعكم بما سمعنا، وأن يبارك لنا في الشيخ وأن يبارك في علمه وأن يزيدنا نفعا منه. بارك الله فيكم، نترككم في رعاية الله وأمنه، على أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة إن شاء الله من برنامجكم مراتب الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم أجر العاملين، نعم دار المتقين، سلعة الله جنان مهرها تقوى ودين، باعها الله.